الأخلاق هي الكبر. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا حال قبل هي حال كذا، من الياء في قوله لي أن يكون لي ولا، فهي في موضع نصب على الحال من الياء في قوله لي. بلغني الكبر يعني وصل إلي الكبر، والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا. هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ أو يجوز هذا وهذا؟ قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا، فصار هو الذي بلغ الكبر، وهنا يقول قد بلغني الكبر. إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغت الكبر، وإذا بلغت الكبر فقد بلغت. وقد بلغني الكبر يعني أصابا. وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في حال في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب. وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد. أيضا المرأة، امرأته عاقر يعني لا تحمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر وهو الذي لا ولد له. فالآن كل من الزوجين يعني ليس بصدد الولادة، ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله، كذلك يجوز عندي فيها وجهان. الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني أنك باغة الكبر وامرأة عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل يفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرا. لماذا؟ لأن الله إيش؟ يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه الله فعله، لأنه عز وجل لا يمنعه مانع، كما نقول نحن في دبر كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل لما فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد، سيهب له الولد، نعم، قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية أي صير لي علامة تدل على هذا الولد، تدل على هذا الولد، يعني كأنه يقول متى تكون هذه العلامة؟ متى تكون هذه الآية؟ رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد وأن الولد بدأ ينشأ. لماذا؟ ليزداد إيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ، أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به. والآية في اللغة العلامة، وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بماذا؟ بالآيات الدالة على صدقه، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا. والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماها الله. نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا، بل كان يسميها آيات، علامات على الصدق. أما معجزات فهي قاصرة، لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة، لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء لتسمية خوارق العادات التي يجريها الله على أيدي الأنبياء معجزات. قال آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس 3 أيام. أنا أحب أن أفهم إعراب آيتك ألا تكلم، آيتك ألا تكلم نعم. طيب 1 2 3 4 5 6 نعم أنت إمداد نعم. طيب أن ومد في تأويل المصدر في محل رفع، ولا في تأويل المصدر خبر، ولا في محل رفع خبر، ولا في محل رفع خبر، لأنها مفرد واللي يقال في محل الجملة. طيب قدر أحسن. تمام. آيتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ألا تكلم الناس يعني لا تخاطبه إلا رمزا 3 أيام. طيب 3 أيام بلياليها، نعم، بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. آيات ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليها، قال إلا رمزا. إلا هذه أداة استثناء، ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ محمد منقطع؟ الرمز ليس كلاما؟ كلام ولا غير كلام؟ طيب نعم متصل، هذان قولان. نعم هذا قول مفصل. طيب والواقع أن الواقع أن المفسرين اختلفوا، هل الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة، وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام، ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته، ولو كان كلاما لبطلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا أصغر فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس، وقد اعتبره الشارع، الشارع اعتبر الإشارة، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة اليهودية التي قالت بإشارة الأنصارية الجارية الأنصارية التي قالت حينما قالوا من قتلك فلان 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 فأشرت نعم، فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس، لكنها ليست القول الذي هو الصوت، لا شك في هذا. فمن لاحظ المعنى قال الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع. ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، مع الناس، ولكن يشير إليهم إشارة. ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه، ولا يستطيع أن يكلم الناس. هذه آية، عجز في مقام القدرة وقدرة في مقام العجز، عجز عن كلام الناس في مقام القدرة على الكلام، وقدرة على الكلام مع الله التسبيح وغيره، وعجز عن الكلام مع الناس. فهذا من آيات الله عز وجل ليريه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن ولا لا؟ ها؟ يستطيع الواحد يتكلم من إلى صرع، نعطيها الله امداد في المعنى، يتكلم كم ساعة إلى قبل ظلم مجانها، لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يتعب. لكن المشي يتعب، والبطش يتعب، أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيع يمتنع من هذا الرجل، ما يقدر يكلم الناس إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا، نعم ما انتهى الوقت. أيها ما هي؟ إن أحببت أن يكون الراجح من الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب من قال إنه متصل على الأيام فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المنان فلنفصل. المسألة ما يترتب عليها شيء والله، في احتمال، في احتمال. نعم محمد نعمل هنا نعم نعيز وشون اينا اينا نعم هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد الحمد وما استفهم مستبعدا للواقع، مستفهم للتثبت. انا الان لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وانت ترى اني صادق وتعطيني 20 ريال، وش قصدك بهذا؟ التثبت، ما قصد الاستبعاد ولا الشك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ربك كثيرا، أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنين القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا، أو الأمر بالذكر كثيرا، لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه، فقال واذكر ربك كثيرا، لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، وقال له اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك، بل قال واذكر ربك، فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. لما منع من مخاطبة الناس صار متفرغا، فأمر بأن يشغل هذا الفراغ بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له وإنك ستذكر ربك كثيرا. ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار طاعة، وإن كان ذكر من أصل طاعة، لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس. وقالوا اذكر ربك كثيرا، هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا؟ الثاني، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم، فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال تعالى سبح بالعشي والإبكار هنا بالعشي والإشراق. والآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان شاغلا وقته أوله وآخره بماذا؟ بذكر الله. من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر، وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن الأول عصر. نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. وقوله تعالى والإبكار، الإبكار ليست جمعا لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار كسبب وأسباب، لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله سبح بالعشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة: عن صفة العين، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلوقين. انتبهوا عن مشابه هذه، أخرجوها من أسنانكم، قولوا مماثلة، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فيسبح الله عن هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ النقص، والنقص في الكمال، ومماثلة المخلوقين. فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماثلة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. والتسبيح يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه، كل من عبد الله فقد سبحه، بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة سبحان، لأن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبده. فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال، مسبحا له عن النقص. واضح يا جماعة؟ طيب، وسبح في العشي والإبكار. طيب، ألبى في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للاستيعاب، يعني في كل الوقت، وأن تكون للظرفية، أي في العشي. فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هم يمرون عليهم كل الليل يدرجون عليهم؟ لا، يمرون في أوله في آخره في وسطه. وإذا كان الاستيعاب فإنما المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كلهما. لماذا؟ بالتسبيح. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من أين؟ طيب قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخر. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله، لقوله دعا زكريا ربه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم، بدون سبب معلوم، علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن إيش يرزقه ولدا، فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره. وهذا هو نفس قياس محمد بن سلامة، صح؟ ها؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي يتوسلوا بها بالدعاء هي اسم الرب، اسم الرب لقوله ربه ولم يقل الله. ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة للرب، لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، ولا لا؟ لأنها فعل، وكل الأفعال من مقتضى الربوبية، فلهذا يتوسل الداعي دائما بالله بالرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمد يديه إلى السماء، ها؟ يا ربي يا رب، يا ربي يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتي الولد. من أين يقال؟ من قوله وقد بلغني الكبر. نعم، جاء السؤال الموقف. طيب لا، ما عندنا كمان تكمل، ما عندنا كمان، لكن صحيح ان من الفوائد ينبغي ان ما يكون فيها سؤال. لماذا؟ لان الواحد اذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها، اذا جاءت الاسئله منعت حاله بينه وبين الاستنباطات. على كل أهل هذه راح، يلا عطنا السؤال. إذا جعلنا البلد الضرفية صحيح صار بينهما فرق، إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق، لا الاستيعاب أن كل الوقت استوعب كل الوقت، وليس المعنى دون غيره، لكن هذين الوقتين مخصوصان بالتسمية، واللي غير سبب، لكن هذا أهم شيء. لا، ليس معي، ولهذا أكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في أول نهار وآخر. نعم، محمد. من الذي من نادى زكريا؟ إذن يكون القائل ما أنا وصل، ما وصلنا الحقيقة. نعم، هذا سؤال مطروح يا محمد. حديث النفس يدخل في هذا، لكنه من الفعل. لأنه حدث نفسه. نعم. أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقول كذا؟ يعني أنه ولد من صالحين، ما هو الله، هذه من بيان لحال يحيى. نعم، يزيد من إذا كان الرجل أهل الاستيادة لا بأس، يعني مثل قال يجي واحد فاسد تاجر يقول يا سيدي ما يجي، لكن أهل السيادة لا بأس. عبد الله، ها؟ إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. السلام عليكم. إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، أنت. طيب كلامنا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب، ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة، كأدب الصحابة. إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيدنا، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم. إذا صدق الوصف فلا بأس، لو قال العتيق لمن اعتق يا مولاي صدق. نعم.
وصفات على نساء العالمين، يا مريم قرتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ يلقون اتبع لهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. قالت للملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة
قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد: أن يرزقه الولد، كده لا. طيب، الراء الثالثة غالبا الله. خلاص. الرابعة إذن معناه قال ربي أن يكون له أولاد. هذا من الآية منذ الفوائد عليه يعني من أول الآيات. من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك، حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية، لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة. ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله، وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل انتبه أخ قلتك لا وقد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من فوائد الآية الكريمة التوصل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة، لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوصل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به. الداعي بالمغفرة يتوصل باسم الغفور، وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق، وهكذا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. معلوم يا محمد يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في دعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم كذلك، وهكذا. فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله. من أين أخذ عبد الملك؟ سلام. نعم أحمد، وجه ذلك. طيب هذا واحد. إثبات القدرة، القدرة على الإجابة. نعم. الثالث نعم إثبات الكرم لله لكونه عز وجل يجيب من دعاه. فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات شرط. فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاه يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب، هذا غافل ولا حاضر؟ غافل، نعم، لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل. كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناجيه يا ربي أعطني كذا وأن قلبك مشغول بشيء آخر؟ هذا والله في سوء أدب، هذا يتخلى في إجابة الدعوة لوجود العدم وجود الشر لانتفاء الشر ما حضر قلبه. قد يكون ذلك لوجود مانع، ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله، فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أعوذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الداء، فهنا تخلفت إجابة الدعاء. لماذا؟ لوجود مانع، وقد تكون لمصلحة الداعي، يدخر الله له عنده ما هو أعظم مما سأل، أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته، عن دينه. فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة من؟ لمصلحة الداعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب له، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فزال الإشكال الآن، زال الإشكال الذي قد يرد على قوله إنك سميع الدعاء. وبقي أيضا إشكال آخر، وهو أن يقال لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوة، هكذا يقول بعض الناس. فبماذا نجيب؟ نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصل، لأنه يقتضي تسبيح الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال وقال ربكم ادعوني، فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل. فهذا القول باطل من أصله. ثم نقول الشيء يكتب لك لكن بسبب، يكتب لك لكن بسبب. فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك، فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدره قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة بإيش؟ بالدعاء، مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوج؟ هل نقول هذا عاقل؟ لا، ما نقول. نقول إن الله قدر لك الولد في النكاح، تزوج يأتيك الولد.